أذكر الأمور التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. من أراد أن يتفقه في أمور دينه لا بد أن يعلم هذه الركائز أو هذه الأمور. فكل من طلب العلم الشرعي يريد أن يتعلم أمور دينه أن يتفقه في دينه لا بد أن يكون ملما بهذه الأمور، هذه الأركان والأصول. أولها التسليم لله تعالى بالعبودية والطاعة والخضوع، ثم التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتصديق أيضا والطاعة والاتباع. فمن يحفظ العلم لكن لم يسلم لله عز وجل ولا يتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه طلب العلم، لا ينفعه سلوك طريق الفقه في الدين. لا بد أن يسلم لله عز وجل بالعبادة والطاعة والخضوع والامتثال، لأن المسلم إذا بدأ يتعلم العلم الشرعي يسمع قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما كان عنده الرغبة والعزم على الخضوع والائتمار بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه طلب العلم، لأن علم الشريعة يؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. إذن التسليم لله تعالى بالعبودية. لذلك الذي يسلك طريق الابتداع في الدين لا يتفقه في أمور دينه، يكون مقلدا طوال حياته. لماذا؟ لأنه لم يسلم أمره لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هو يبتدع في دين الله لا يتبع، لذلك لا يستفيد. أيضا من الأصول المهمة في التفقه في دين الله عز وجل سلامة مصدر التلقي. أنت تتلقى الآن أمور الدين، ما هو المصدر، ما هو المرجع عندك لتتعلم أمور دينك؟ الكتاب والسنة. أما من كان مصدره غير ذلك فلا يتعلم أمور دينه. سلامة مصدر التلقي الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام للكتاب والسنة. أما من يستمد علمه من القوانين الوضعية أو من العقل أو من الذوق أو من الهوى أو من الرؤى والمنامات أو من الفلسفات، قال أرسطو قال أفلاطون، هذا ما يستفيد، ما يستفيد ولا يتعلم أمور دينه. لماذا؟ لأنه عنده خطأ في مصدر التلقي. نتلقى ديننا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القرآن، من الأحاديث، من كلام أهل العلم، إجماع العلماء. هذه مصدر التلقي. الذي ينحرف عن مصدر التلقي لا يستفيد، لا يستفيد. أيضا من الأسس والركائز المهمة في طلب العلم أيضا تفقه في الدين سلوك المنهج الصحيح، الطريقة الصحيحة، الأسلوب الشرعي. فإذا عمل بعبادة عنده دليل من القرآن والسنة، لا يحدث في دين الله عز وجل عبادات ليس عليها دليل شرعي، يستدل بقال الله، بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء. هذه أدلته الذي يريد يتفقه في أمور دينه. أيضا الاعتماد على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام للكتاب وللسنة، كلام الله عز وجل. الله عز وجل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، كان معه الصحابة، ونزل القرآن بلغتهم، بلغتهم العرب، لغة قريش، وهم يسمعون القرآن، يفهمون، يعرفون تفسير القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ما أجمل في القرآن بينه، وما جاء عاما في القرآن بينه لهم صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، لم يذكر في القرآن كيف نقيم الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي مبطلات الصلاة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا، أدى الأمانة وبلغ الدين كامل، بيّن لنا كل ما أراده الله عز وجل، بلغ الرسالة كاملة. لذلك من آخر الآيات التي نزلت قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم، فالله عز وجل أكمل الدين، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الدين. فلا بد يكون المصدر للفقه في الدين من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء أيضا من فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام الذين ساروا على منهج وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. فنرجع في فهم ديننا إلى كلام الله، إذا استشكلنا أمر لم نفهم نرجع إلى ما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما عملوه، لأنهم هم أتقى الناس وأعلم الناس بهذا الدين، لأنه نزل بلغتهم وهم أعلم، لأنه معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معهم ويسافر معهم ويغزو معهم ويذهب الحج معهم والعمرة معهم، يعرفون الإسلام، هم طبقوا الإسلام، هم عملوا بالإسلام، هم أفهم الناس للإسلام. نرجع إلى فهمهم، لا نرجع إلى فهم فلان وفلان ممن زاغ وانحرف عما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لابد من التذكير فيها، لأن كل إنسان يريد النجاة لابد أن يسلك طريق النجاة، يريد طلب العلم يتعلم أمور دينه لابد في منهج في طريق، لابد أن يسلك هذا الطريق لا ينحرف عن هذا الطريق. وأيضا من سلامة منهج التلقي والعلم الرجوع إلى قواعد العلم، قواعد أهل العلم، أهل العلم العلماء وأئمة الإسلام لفهمهم بالكتاب والسنة استخرجوا لنا قواعد، قواعد يعني كلام عام يندرج تحت مسائل كثيرة من أمور الدين. مثلا قولهم الأعمال بالنية قاعدة شرعية عليها أدلة، فتدخل فيها تحتها مسائل كثيرة ما يتعلق بالنية، وأنها شرط من شروط قبول العمل، ولا بد من فقه مسائل النية. هذه أمور لا بد من تعلمها، نحن الآن جئنا نتعلم ما جاء في هذا الكتاب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم أمور ديننا، نتعلم أحكام العبادات، أحكام المعاملات، حتى نعرف الحلال والحرام، نعرف كيف نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة. فهذا الأمر مهم جدا. كذلك أيضا أختم به كنصيحة لي ولكم، أنه عند طلب العلم لابد من أخذ العلم من أهله، من العلماء أو من الذين ساروا على طريقة الأنبياء في العلم وفي التعليم وفي الإفتاء وفي غيرها. لابد أن ندقق، العلم في أيامنا صار أكثر الناس يتهاونون فيه، بل كثير من الناس تصدروا لهذا العلم الشرعي وهم غير مؤهلين، لم يصلوا إلى مرحلة المعرفة الحقيقية للأدلة الشرعية، أدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة. ومنهم من تصدر في وسائل الإعلام يفتي الناس ويحلل ويحرم وهو ليس على منهج العلماء، المصدر عنده ليس هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استدل أحيانا بآيات وحديث لا يأتي بها في مكانها، فأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم. السبب هو أن الذي يأخذ عنهم لا يدقق لا يسأل. لابد أن نتأكد هذا دين، لابد أن نأخذه من أهله. نسأل الله يعيننا وإياكم.